قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطى رضى إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال. باب ما يتقى من فتنة المال، هذه الترجمة هي من ضمن التراجم التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، والمقصود منها التحذير أو التنبيه إلى التحذير من الاستهان بالمال والانشغال به وكونه يصير شغل الإنسان الشاغل بحيث يقبل على الدنيا ويعرض عن الآخرة ويكون همه تحصيل المال والاشتغال به والافتتان به. أن أورد البخاري رحمه الله آية كريمة من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إنما أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود منها أن فيها ذكر المال وأنه فتنة، كما أن الأولاد فتنة، وفيها الدلالة على الشيئين، على أن المال فتنة وعلى أن الأولاد فتنة. والمقصود من إرادها الحذر من فتنة المال والتنبيه إلى خطورة فتنة المال، وأن الاشتغال بالمال والإقبال عليه فيه مضرة كبيرة إذا شغل عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هذا المال والاشتغال فيه والجهد في تحصيله يكون من مال حرام، يكون من طرق محرمة، فإن هذا يكون البلاء والشر فيه مزدوجا ومتكررا، يأتي من جهة تحصيله من طريق محرمة، ويأتي أيضا من جهة الاشتغال به عما ينفع وعما يعود على الإنسان بالخير. ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تعز عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. والحديث إسناده مشتمل على عدد من الرجال ذكروا بكناهم، كل رجاله ذكروا بالكنية وهم مشهورون بالكنى إلا شيخ البخاري، فإنه لم يذكر بالكنية لأنما ذكر بالاسم، أما الباقون فقد ذكروا بكناهم: أبو بكر بن عياش، ثم بعد ذلك من؟
أبي حصين،
بعد ذلك أبو حصين، ثم أبو صالح، ثم أبو هريرة. هؤلاء ذكروا بكناهم، فهو وقالوا له مسلسل بالكنى أو بأصحاب الكنى، مسلسل في الغالب لأنه ليس كل من أول إلى آخر، لأن أحد الرواة وهو الشيخ البخاري لم يذكر بكنيته، لكن من عداه قد ذكروا في الكنية. والحديث يقول فيه عن التعس ودعاء على الإنسان الذي يكون كذلك، والمراد من ذلك هلاكه، أنه هلك تعس عبد الدينار والدرهم. المقصود من ذلك من انشغل بجمع المال وبتحصيل المال حتى صار كأنه عبد له، معنى أنه منشغل به كما ينشغل العبد بعمل سيده وخدمة سيده، فهو مشتغل بالمال وهو بمثابة العبد للناس. ولهذا ذكره هنا بلفظ العبد، بمعنى أنه مشتغل فيه منهمك فيه، هو شغله الشاغل فهو بمثابة العبد الذي هو في خدمة سيده والذي هو مشغول في ما يريده سيده ويتصرف فيه سيده، وهو لا يخرج عن تصريف سيده. فهذا شأن من يكون مشتغلا بالمال منهمكا فيه وشغله الشاغل لا ينفك عن العمل فيه وشغل عمره وحياته وساعاته وأيامه ولياليه في جمع المال وتحصيله وتصريفه والاشتغال فيه، فهو شغله الشاغل يشغله عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان تحصيله كما ذكرت من طريق محرم فيكون البلاء مضاعف والشر متكرر، لأنه جاء من جهة تحصيله من أمور محرمة ثم صرفه في أمور محرمة، وبين ذلك الاشتغال به والانهماك في تصريفه وشغل باله وشغل تفكيره به، بحيث يكون شغله الشاغل. تعس عبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم المقصود بذلك الذهب والفضة، ومثل ذلك ما يقوم مقامهم، يعني الدينار إشارة للذهب والدرهم إشارة للفضة، لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ففيه إشارة إلى النقدين وإلى الاشتغال أو الانهماك في كل عمل يوصل إلى تحصيل النقدين. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، مقصود من ذلك ما يتخذ من اللباس والفراش وهي المتع الدنيا، وما يتمتع به من زينة الدنيا والاشتغال بها. والخميلة هي الغذاء الذي له خمل، يعني في أشياء ظاهرة باردة كما يكون في بعض الفرش التي لها أشياء باردة تكون فيها لين وتزيد في لين ما يجلس عليه، أو كذلك ما يلبس يعني من المسر، يعني فيه أشياء ناتئة فيها يعني بروز، فهذا هو المخمل أو الذي فيه خمل. والخميصة هو اتساء له أعلام، يعني له خطوط فيه خطوط، والمقصود من ذلك التمثيل ببعض أنواع ما يتخذ من الفرش وما يتخذ من اللباس والكساء. ثم ذكر بعد ذلك شأن من يكون كذلك وأن همه الدنيا وتحصيل الدنيا وأن رضاه وسخطه تابع للدنيا، فهو يرضى أن يعطي ويسخط إن لم يعطى، رضاه وسخطه إنما هو تابع للدنيا ومتعلق بالدنيا، فهو يعطى فهو إن يعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وإن لم يعطى يسخط ولا يرضى، ولهذا شأنه. فمحبته من أجل الدنيا وخلته من أجل الدنيا وتعرفه إلى الناس إنما هو من أجل الدنيا، فخلته وعلاقته بغيره إنما هي من شأن الدنيا. ومن صفات من يكون كذلك أن يكون جموعا منوعا، أن يكون جموعا منوعا يجمع ويمنع يأخذ ولا يعطي، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصفه أو ذكر ما يكره الله عز وجل أو ما نهى عنه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الله ينهاكم عن حقوق الأمهات ورأس البنات ومنع وهاك، قوله ومنع وهاك يعني معناه أنه جموع منوع يجمع ويأخذ ولا يعطي، يمد يده للأخذ ولا يمد يده بالإعطاء، فهو كما قال على سبيل منع وهاج، يطلب من غيره أن يعطيه ولا يعطي غيره ولا يعطي غيره شيئا، كما حكاه الله عز وجل عن المتصفين، قال ويل للمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم مصدرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا ويستوفونه ولا يرضون أن ينقص منه شيء، وإذا كان الحق عليهم فإنهم يبخسون ويماطلون ويقصرون ولا يوفون، فهم كما بين عليه الصلاة والسلام في قوله ومنع الوهاب حريصون على أخذ حقهم وقد يأخذون غير حقهم، والمهم عندهم أن يصل إليهم المال سواء كان من طريق حلال أو طريق حرام، فالحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يقع في اليد، هذا هو تعريف الحلال والحرام عندما لا يعرف الحلال والحرام الذي أحله الله وحرمه الله، الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو الحرام في الشرع والحلال في الشرع، لكن الحلال والحرام عند عباد الدنيا عباد الدرهم والدينار، الحلال ما حل في اليد يقع في اليد هذا هو الحلال من أي جهة كان، والحرام ما لم يقع في اليد، حرام عندهم ما لم يقع في اليد، وأما الذي يقع في اليد هذا هو الحلال، الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، قوله عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضيا وإن لم يعط لم يرضى، يعني معنى يسخط كما ذكر الله عز وجل في القرآن وإن لم يطوا منها إذا هم يسخطون، فسخطهم ورضاهم إنما هو تابع للدنيا ليس تابعا لما يحبه الله وما يرضه الله، واجب أن يكون الإنسان حبه وبغضه تابع لما يحبه الله ويرضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حتى إليه مثواه ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، ويحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، فمحبته وبغضه تابع لما يحبه الله تعالى ويبغضه. أما من جاء أو من أشار إليه من الغسام في هذا الحديث هو محبته وبغضه من أجل الدنيا، تجده يكون حاقدا حاسدا إذا رأى الخير عند الناس حقد عليهم وحسدهم عليه، وإذا أعطي رضي وإلا ما أعطى لم يرضى. ومن الناس من يسخط ولو أعطي، يعني في جميع الأحوال يكون ساخطا، أعطي وإلا ما أعطي أو لم يعطي ويكون ساخطا ويكون حاقدا. هذا أسوأ أحوال الناس، الذي يبغى ويسخط سواء أعطي أو لم يعطى، يعني ولا يعني ولا يعرف الجميل ولا يلاحظ البخافة على الجميل، وإنما إذا وقع الشيء بيده فهو لا يعني يعامل من أعطاه معاملة طيبة ولا يعرف له فضله ولا يعرف له إحسانه، هذا أسوأ الأحوال. وهذا من أبرز أمثلته في هذا الزمان هذا الرجل الخبيث الذي ظهر في هذه الفتنة، وهو حاكم العراق المجرم الأثيم، فإنه أعطي ما أعطي من الأموال وصرفت له الأموال، ومع ذلك هو ساخط أعطي أو لم يعطي، في إعطائه وعدم إعطائه هو ساخط حاقد، حصل له الإعطاء وما حصل له الإعطاء، فهو مع هذا الإعطاء ومع هذا البذل ومع صرف الأموال التي حصلت له من الكويت وغير الكويت هو حاقد وحاسد، وينتهز الفرصة لينقض على من أعانه وعلى من ساعده. فهذا ما يكون في الخبز، وأعظم ما يكون في اللؤم، لأن الإنسان الذي عنده عقل عنده شيء مروءة يعني يقدر الإحسان ويكافئ على الإحسان، أما أن يأخذ ويكافئ على الإحسان الإساءة فهذا هو منتهى اللؤم، هذا هو منتهى اللؤم ومنتهى الخبز. لهذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: سيسعى بالدينار والدرهم والخميصة والحميلة، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى لن يرضى.
ما يشغل بالله من الإنسان ما يشغل بالله من الإنسان إن أعطي رضي وإن أعطى لن يرضى. كل إنسان لا خسر خسر نفاق
لأن الذي شأنه هذا الذي لما هو الرسول قال سعي عبد الدين وشبه، إن كان كذلك يعني همه تحصيل المال يعني هو يرضى ويسخط تبعا للمال وحصوله وعدم حصوله، وليس في الناس كذلك أبدا، ما في الناس كذلك. فمن ينطبق عليه هذا الوصف هذا الدم الذي حصل من رسول الله عليه السلام لهذا الصنف من الناس.
قضية معنى الخميلة
كيف غير الخميلة؟ نعم قضية الخميلة، لكن الخميلة هي التي كان له أعلام.
وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء، وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو دال على ما ترجم له ما يحضر من سكة المال، أنه ذكر الحديث الذي قبل هذا من يكون همه المال وحصول المال، ومن كان عبدا للمال، بمعنى أنه حركاته وسكناته كلها تبع للمال، وكلها في خدمة المال وفي تصريف المال وشغله الشاغل المال. بعد ذلك أورد هذا الحديث الذي فيه بيان شدة اتسام ابن آدم بالمال وأنه لا ينتهي عند حد. لو أعطي واديا الذهب لابتغى وادي ثاني، ولو أعطي وادي ثاني لابتغى ثالث، وهكذا كل ما حصل عنده حصل لشيء من خير يريد مثله أضعافه. هذا هو شأن ابن آدم وتحصيله المال وفصح المال، مقصود به الغالب غالب الناس أن يكون كذلك. يعني أنه لو كان ابن آدم وادي
ذهب
ذهب لابتغى ثانيا ثالثا من وسلم
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب
من مال
لابتغى ثالثا، يعني معناه أنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. لو كان عنده وادي يبغي ثاني، لو كان عنده اثنين يبغي ثالث، لو كان عنده ثالث يبغي رابع، لو كان عنده خامس يبغي سادس، ما ينتهي عند حد. لأنه يريد تحصيل المال والزيادة في المال وكثرة المال وتحصيل المال، فشغله الشاغل أن يجمع المال. هذا فيه بيان الغناك المال والحرص عليه وشدة الحرص عليه، وهذا هو المذموم. ليس هو المذموم تحصيل المال، إنما المذموم كل إنسان يصير عبد للمال، كون المال هو شغله الشاغل ويصرفه عن الخير ويعوقه عن الأعمال الصالحة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تشغله الدنيا عن الآخرة، يشغله يشتغل بالدنيا عن الآخرة، هذا هو المذموم. أما إذا حصل المال من حلة طلبه في حلة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس المذموم. وكثير وبعض الصحابة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كذلك، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أبرياء الصحابة، أصحاب المال العظيم الذي يصرفونه في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث جاء 300 بعير في جيش العشرة في غزوة تبوك، عليها أحمالها وأحزابها ولوازمها وما تحتاج إليه، على ظهرها جهز هذه الجيوش وجهز هذه الإبل الكثيرة لأعدادها وأحمالها. هذا المال إذا حصل بطرق مباحة وصرف بطرق مشروعة فهو خير ومحمود، ليس من المال. كما جاء في الحديث في غرارة عن الجذور في الجوح فقرا الذين جاءوا من الحكومه الذهب عن الجذور في الجوح بنعيم مقيم، وانما كانوا يصلوا وانما كانوا يصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، يتصدقون بفضول اموالهم. فهذا كان فيه بيان فضل المال اذا كان يسال عن طاعه الله عز وجل وصرف بطاعة الله سبحانه وتعالى، أخذ من حلة وصرف بحلة وصرف بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. هذا كل محمود لا يتمكن، لكن الذي يتقى يخشى هو الاتقان به والاشتغال به، وكونه يكون همه المال فتحصيل المال وهو شغله الشاغل تشغله دنياه عن اخرته. أبو عاصم شيخ البخاري هو من كبار الشيوخ المتقدمين، فهو من أتباع أتباع التابعين، فهو من الأشخاص الذين روى عنهم الخلافيات وفي أعلى ما في الصحيح، أعلى ما في الصحيح الخلافيات. أبو عاصم النبيل هو أحد الأشخاص القليلين الذين روى عن طريقة الخلافيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعي وتابع تابعي، وهو من أتباعي ومن أتباع التابعين ومن أتباع التابعين اللي هو عام المبين ومن كبار الشيوخ الذين أدركهم البخاري في أواخر حياته. هؤلاء كبار شيوخه، أما كبار شيوخه ما الذين هم قريبون منه مثل محمد بن بشار محمد بن مثنى، هؤلاء المسلمون شيوخه الذين هم مقاربون له في السن وقد ماتوا، مات هذا الاثنان قبله باربع سنوات، هذا محمد بشار محمد بن مثنى مات قبل البخاري باربع سنوات وهم مقاربون له، هذا قال من صغار الشيوخ، أما أبو عاصم من كبار الشيوخ لأنه أدركه في آخر حياته، في أول حياة البخاري وآخر حياة أبي عاصم وهو من كبار الشيوخ، هذا فهو من أتباع التابعين، ومن أتباع التابعين لهذا بين البخاري وبين الشيوخ أظن في بعض الأحاديث التي جاءت عن طريق أبي عاصم أربعة، وهنا بينه وبين الرسول أربعة أشخاص، بين البخاري وبين الرسول أربعة أشخاص، أبو عاصم وزريج وعطاء وابن عباس، وعطاء وابن عباس ويقال
وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم في الأواد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول يقول سمعت ابن عباس يقول.
يعني هذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا لكنه أورده هنا في إسناد النازل، كان في الإسناد الأول عالي ولكن فيه العنعنة بين ابن جريج وبين عطاء. جريج روى بالعنعنة وهنا بالتصريح للسماع من طريق النازلة، وذكر الطريقة الأولى عالية ولكن فيها عنعنة، وذكر الطريقة التي بعدها نازلة وفيها التصريح للسماع، وفي طريقة أخرى الحديث عن ابن عباس وحديث واحد جاء من طريقين إلا أن الطريقة الأولى عالية وفيها عنعنة، الطريقة الثانية نازلة وفيها تصريح عند السماء، ولهذا جمع بين الطريقين وإن كان الحديث واحدا. ثم أيضا كما أن فيه زيادة، هذا الطريق فيها زيادة في المتن، لأن الطريقة الأولى هذه الطريق فيها تصريح بالسماء وفيها زيادة في المتن لقوله لا أدري هل هو من القرآن أو لا، كذلك ما ذكره عن ابن الزبير أنه كان يخطب به على المنبر، كان يذكر ذلك على المنبر، يذكر هذا الحديث ويخطب به على المنبر. وإذا فالطريقة الثانية فيها زيادة في المثل وزيادة في الإسناد، يعني الإسناد من حيث التصوير بالسماء قد خرج من الطريقة الأولى العالية وفيه زيادة في المثل أيضا، هذا الذي ذكر يعني لماذا هل هو من القرآن أو غيره. المقصود من ذلك هذا الحديث كان لابن آدم
لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن له إليه مثله،
لو أن لابن آدم أواد المال لأحب أن يكون له مثله، يعني هذا الحديث وهذا اللفظ يعني هل هو من القرآن أو غير القرآن؟ كان بعضهم يعني يظن أنه من القرآن، ليس جزما لكن كان يظن.
لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، وفي بعض الألفاظ لو جاف ابن آدم إلا التراب. المقصود من هذا أنه ما دام في الحياة وما دام على قيد الحياة فهو منشغل بالمال وحريص على المال، وإذا حصل واد من ذهب تمنى أن يكون له ثاني، وإذا حصل ثاني تمنى يكون له ثالث، وإذا حصل ثالث تمنى يكون له رابع إلى أن يموت، وإذا مات خلاص انتهى ولا يملأ إلا التراب، حيث يغال عليه التراب ويختلط ببطنه ويخالط بطنه وبجسده ويهال عليه ويختلط بالتراب، عند ذلك ينتهي من الحق على الناس. أما ما دام على قيد الحياة فهو يحرص على المال كما سبق أن مر بنا، يعني يحرم ابن آدم ويشب معه خصلتان قد الدنيا وطول الأمد، يعني يحرم ابن آدم وفيه خصلتان يعني يشبان معه، يعني جسمه يتغير يلبل جسمه ترتقي أطرافه، لكن حرصه على الدنيا رغبته في الأجل قرابة لطول الحياة هذه تبقى كما كانت الشباب، كما كانت الشباب تكون موجودة في الكلى، يعني الجسم لبن والحركات فكرت، لكن الهمة عن تحصيل الدنيا والرغبة في الحياة هذه كما كانت الشباب تكون معه في حال المتين، تكون معه في حال المتين. إذن فالحديث معناه أنه لا يملأ جوف من أدب التراب، يعني معناه ما ينتهي إلا عند الموت، عندما يهال عليه التراب يختلط بجسده ويهال عليه التراب يختلط بجسده على جوفه وعلى وجهه وما إلى ذلك، عند ذلك ينتهي من الرغبة في الناس وتنتهي الرغبة في الناس. أما ما دام على قيد الحياة فهو حريص على المال وشغل الإنسان بالمال، ويتوب الله على من تاب. هذا الله تعالى عليه فتنة في المال، إذا حصل توبة من الاستكان المضر بالإنسان الله تعالى يتوب على من تاب.
قال حدثنا أبو عبد، قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال
وإن كان يتردد يعني ما عنده كيف،
قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدث
ما يؤثر، يمكن أن يكون من رواية المعنى، يعني رفض واحد حديث يعني إلى عن المعباس يبدو أن بعض دخل الرواية بالمعنى.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن القديم عن عباس بن دهر بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر في مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول
في بعض هذه الطرق التي مرت بعضها يقول بخير حدثنا وفي بعضها يقول حدثني وبعضها يقول بخير حدثني وفي بعضها يقول حدثنا ومحسوم بخاري من هذا أن ما جاء في صيغة الإفراد وحدثني أنه سمع وحده سمع من شيخه وحده ليس مع واحد أما إذا قال حدثنا فهو وغيره معه ليس وحده حين التحديث وإنما حدثه وحدث غيره معه فهذا هو السر التعبير بحدثني وحدثنا إذا قال حدثني ومراده أنه ليس مع واحد لما كان الشيخ يحدثه بالحديث معناه سمع وحده ليس مع واحد وإذا عبر بحدثنا فإنه ليس وحده حين التحديث بل معه غيره والمقصود من ذلك أنه حدثه وحدث غيره معه أما إذا قد حدثني فهو حدثه وحده ولن يحدث غيره معه بين التحديث فهذا هو السر في التعبير أو التفريق بين حدثني وحدثنا حدثنا أبو نعيم أبو نعيم هو الفضل بن بكير ومن شيوخ البخاري أبو نعيم الفضل بن بكير هذا أحد شيوخ البخاري ومشهور بكليته ويأتي أحيانا بكليته كما هنا وأحيانا باسمه بدون كلية وأحيانا يجمع بينهما فقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير وهناك شخص آخر مشهور بأبي نعيم وهو متأخر أبو نعيم الأصفهاني صاحب المؤلفات الكثيرة صاحب حلية الأولياء معرفة الصحابة والكتب الكثيرة الشهيرة هذا متأخر من القرن الخامس وفاته سنة 430 وفاته سنة 430 وهو مشهور بلقبه بكليته أبو نعيم لكن جاءك متأخر وهذا متقدم هذا من شيوخ البخاري البخاري توفي 256 هذا من شيوخه أما أبو نعيم الاصفهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها من الكتب فهذا وفاته سنة 30 وهو من المؤلفين يعني أصحاب التأليفات الكبيرة هو متأخر وأبو نعيم الفضل بن بكير مؤلف له مؤلفات يعني ذكرها الحافظ ابن حجر أشار إليها في الشرح وبعض مؤلفاته لكن هذا متقدم وذاك متأخر هذا من شيخ البخاري وهذا بينه وبين البخاري فترة طويلة يعني مقدار ما يقرب من 200 سنة بين وفاته بين وفاة البخاري وغيره ابن نعيم ما يقرب 200 سنة البخاري هو في 250 وابن نعيم هو في 430 ابن نعيم وعبد الرحمن عبد الرحمن بن سليمان الغفير المقصود بالغفير يعني جد عبد الرحمن وهو يقال له الغسيل غسيل الملائكة ويقال له الغسيل لأنه غسيل الملائكة وهو صحابي رضي الله عنه كان بات مع أهله الجامعة ولم يغتسل ثم سمع النداء للجهاد فخرج عليه جنابة ثم قتل فالرسول الأخبر لأن الملائكة أن رأى تغسله تغسله الملائكة تغسله من الجنابة فقيل له غسيل غسيل الملائكة فاشتهر في هذا الوصف الذي هو الغسيل
الرحمن الشيوخ الغسيل هو جد الغسيل
ولد
غسيل. هل هذه عوض عن المواف إليه؟ لأن أحيانا يكتفى عن ذكر المواف إليه في ذكر أل فيه إذا كان مستهرا، مثل ما يقال الفتح، إذا يقال الفتح والفتح أل عوض عن المواف إليه إلا فيه البالغ. قال البلوغ، كتاب البلوغ، البلوغ المرأة العوض عن المواف إليه. فأحيانا يأتي الوصف محلا بألف أوله لتكون عوضا عن المواف إليه الذي حجر. الغسيل غسيل الملائكة، حجرت الملائكة فجاءت ألف بدلا منها، كما يقال بلوغ المرام بدله البلوغ، يعني اشتهر الدارم اشتهر. ويأتي يعني مشهور في اللغة ويأتي في القرآن أن يأتي يعني الأل عوضا عن المضاف إليه، كما تقول له عز وجل يضغط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي أقدامكم يضغط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي أقدامكم. فجاء الأل بدل المضاف إليه.
قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
هذا الحديث فيه بيان تسلسل لقضية الازدياد، لأنه لو أعطي واحد لا حب يكون لي ثاني، لو أعطي ثاني حب لي ثالث، وهكذا لو ثالث يبغي رابع، يبغي رابع يبغي خامس، خامس يبغي سادس، ولا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، إلا مات انتهى طمعه. أما ما دام على قيد الحياة فالطمع موجود إلى أن يموت، كما ذكرت الحديث: يهرم ابن آدم يشيب ابن آدم، يهرم ابن آدم ويشيب معه قبلته. حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل، حب المال وطول الأمل. فيه تسلسل في الازدياد الناس. ثم هذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكونهم يعلنون السنن على المنابر ويخطبون بها على المنابر، يبلغونها على المنابر حتى يعم نشرها، حتى يعم الانتفاع بها. كان مع ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول: يا ايها الناس، اين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان كذا، كنت ابن ادم كذا وكذا.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أنا أبو الوليد،
يعني في تعبير بالفم، لأن يعني حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه الجوف وفيه ذكر العين، حديث ابن الزبير الشام ولا تشد جوفه ابن الزبير يشد جوفه وتعبير جوفه
ولا يشد جوفه ابن آدم
ابن الزبير جوفه وهنا يشد فاه بالنسبة لحديث ابن الزبير حديث أن طبعا اختلفت الرواية عام يختلف لكن بالنسبة لحديث ابن عباس طبعا حديث واحد يعني في الغالب أن يكون في رواية بمعنى في بعضها وأما بالنسبة في نجاع عن ابن عباس عن هذا اختلفت الطرق لكن كلها تتلاقى تلتقى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون في جاء التعبير بالفم لأنه هو المدخل للتمتع ومتع الدنيا الفم هو المدخل المتع الآكل والمشارب طريقها الفم فهو ذكر المدخل وذكر العين في الروايات لأنها هي التي يعني يحصل فيها الوقوع على الشيء أولا الوقوع على الدنيا وعلى المتع ثم السعي في تحصيلها تقع نظرة على الشيء فيعجبه فيسعى إلى تحصيله فيقتنيه فيأكله ويستعمله فيكون يعني التعبير بالعين من جهة يعني باعتبار التعبير بالفم باعتبار والتعبير بالجوف يعني باعتبار المقر الذي يكون فيه تمتع ولكن من ناحية كونه لا مات يعني معناه أن عينه يعني يسدها التراب وفمه يعني كذلك يسدها التراب وجوفه يسدها التراب لأن التراب يختلط بالجسد كله من أوله إلى آخره
وفي نفس ورسل
هنا بعض الألفاظ نفسه وبطل نفسه يعني مقصود بها يعني بدل الإنسان يعني لأنه يطلق على الإنسان نفسه على نفسه وبطل بدل الإنسان
وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر
أما أورد البخاري رحمه الله في هذا الأثر عن أبي الذي يرويه عن أنس رواية صحابي عن صحابي عبر عنه البخاري رحمه الله بقوله قال لنا أبو الوليد قال لنا هذه الصيغة يستعملها البخاري منه ما فيه كلمة لنا ومنه ما هو خال من التعبير قوله وقال لنا منها وقال فلان أحيانا يعبر يقول قال فلان هو شيخ من شيوخه وأحيانا يقول قال لنا لا شك الكلمة قال لنا هذه واضحة الاتصال يعني ما في تعليق يعني سمع مباشر قال لنا يعني مثل يعني يشبه حدثنا بالاتصال إلا أن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما قال الحافظ بن حجر يستعملها في حالتين يعني البخاري رحمه الله بن حجر رحمه الله من الاستقراء من أجل الاستقراء التام لصحيح البخاري ومعرفة طرقه ومنهجه صحيح هو بالتتبع والاستقراء يقول تبين لي أن البخاري يفعل مثل هذا يعبر به التعبير لأمرين الأمر الأول أن يكون موقوفا يعني معناه أنه مو مرفوع أن يستعمل الثناء إذا كان موقوفا وليس مرفوعا الأمر الثاني أنه يستعمل الثناء إذا كان فيه رجل أو راوي ليس على شرطه الذي هو شرطه الصحيح، يعني يكون راوي من رواة الإسناد ليس على شرطه، فهو مرفوع ولكن يكون فيه راوي أو نزل عن شرطه فيعبر بهذا التعبير. هكذا قال حافظ بن حجر، يقول إنه عرف عن طريق الاستقراء أن البخاري يفعل هذا لأمرين: أن يكون موقوفا يعني ليس مرفوعا، أو أنه مرفوع ولكن فيه راو ليس على شرطه. وهنا في هذا الموضع هو من قبيل القصة الأول، لأنه موقوف على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من يقول إن البخاري يستعمل التعبير فيما إذا كان على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديد، إذا كان شيخه يعني يكون في مذاكرة وجاء بك الحديث، فهو إذا جاء بهذه الطريقة يعني يؤتى به بهذا. لكن الحرم حمير يقول إن الذي ظهر له بالتتبع أنه يستعمل في أمرين، هما أن يكون موقوفا أو أن في إسناده راويا ليس على شرطه. هل كنا نرى أو نرى إيش؟
كنا نرى. قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
يعني قال كنا نرى يعني نظن أو نرى يعني نعتقد أنه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني فعرفوا أنه ليس من القرآن. قال مثل ما جاء ابن عباس قال: لا أدري هل هي من القرآن أو لا، هي تعادل نرى يعني معنى الظن، لأن يعني هناك لا أدري يعني في شك، وهنا يعني نرى وكانت من هذا الظن فهي معنى الظن، فهي تكون قريبة من كلام ابن عباس: لا أدري هل القرآن أو غير القرآن. ثم قال يعني حتى نزل ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر من القرآن، ويتؤدي هذا المعنى حتى يفهم المقاصد، ويوضح هذا الأثر من ابن الزبير يوضح معنى: ولا يملأ جوف من عدم للقرآن ألهاكم التكاثر حتى يفهم المقاصد. ألهاكم التكاثر يعادل يعني قوله: لو كان ابن آدم وادي لطلب ثاني وأن حتى الثالث، ولا يملأ جوف من عدم للقرآن يعني إذا مات حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قوله حتى زرتم القبر يعني متتم. ألهاكم التكاثر يعني معناه حرص على المال وحرص على جمعه، ولا ينتهي ذلك إلا للموت، فهو مثل يعني هذه الآية أو هذه السورة يعني هذا الحديث يعني هو في معنى هذه السورة هذه الآية: لكم التكاثر حتى يزل في المقابر، لكم التكاثر تعادل لو كان الابتحاج الواجه لطلب ثاني ولو كان الثاني لطلب ثالث، لكم التكاثر حتى يزل في المقابر تعادل ولا يبدأ جوف من هذا من التراب، يعني معناه أنه إذا مات خلاص انتهى طمعه. فهم الله
نعم.
أفعاله الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الحكمة في الجواز. ليش الكلام الذي في هذا؟
وهناك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يفعله بمصدر الجبلة يعني مثل القيام والقعود والجلوس يعني هذه مصدر الجبلة، لكن الهيئة الهيئات كيفية أو يعني شيء يفعله يعني وهو نبههم على أن يفعلوا طبعا يصلوا كما رجل يصلي خذوا عني مناسككم، طبعا هذه أفعال معها أقوال ترشد إلى تلقيها وإلى أخذها، وطبعا يكون من ذلك أنه واجب ومن ذلك أنه مستحب، لأن فرض الحجة خذوا عني مناسككم فيما هو ركن وفيما هو يعني واجب وفيما هو مستحب تتفاوت هذه الأفعال، لكن لا يعرف إلا بالأدلة التي تدل على أن هذا لازم وهذا ليس لازم وهذا مستحب وهذا غير مستحب. أما التي هي مقصد الجبلة هذه يعني كما هو معلوم ليست مثل الذي هو للتشريع.
طيب الذي
للتشريع لأن هذه فترة جبلة لا بد من الجلوس لا بد من القيام لا بد من المشي وهكذا.
لو كان يضطجع قبل بعد
هذا الرسول كان يفعل هذا في بيته ما كان يفعل في المسجد
ما كان يفعل في المسجد
نعم لأنه رأى أن شيء يحب يعني هذا الطعام فأحبه.
هذا ما يدل على
لا لا أبدا، لأنه ثاني يعني كما هو معلوم مثلا نأكل يدل على الإباحة، لكن ما كل يعني شيء يعني يوافق جميع النفوس. فعلا يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضبنية وما أكل وما منع منه قال لم يكن بأرض قومي فأجي دنيا عام كان طعام معك هذا كان قليل لكنه خير ومباح يعني فكونك يعني قال المؤسس يقول مستحب أصبح مباح وغيره، لكن أنا صلى الله عليه وسلم لما رأى أنك المحب هذا الطعام أحبه هذا الطعام لأنه بأحبه يعني شيء يعني رأى من نفسه الكميل إليه فأعجبه هذا الذي أعجب من المحاولين، لكن لا يقال أنه مستحب وأحب الدبة أنه مستحب أحب الدبة ويسنع عبر الدبة ولو أن الإنسان يعني راح عمره ما في الدبة ترك سنة لا أبدا.
عدول
ايوه عدول ايش بس
صيغه في الحديث
وصوره اي حديث
سمعنا في حديث
عدول ماذا ايش المفروض يعني ما ادري ايش
انه فوق
العرش او
شيء كذا سمعت كلام بس ما ادري
ايش فوق العرش فوق العرش الله
العرش الكرسي
ايش وش عجول ولا أوعاد؟
حديث
الأوعاد
ما
يعني
أنه شواهد
ما أعرف
يا شيخ الهناك ضابط الذي نميز به بين الأمور التي يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بمصطلح الجلة والتي يقلها سنة هناك ضابط يميز بين هذه الأمور
هو الكيفية هو يعني كما هو معلوم يعني أفعال أشياء لا بد منها مثل كونه يجلس ويقوم ويمشي هذا جبلة، لكن كيفيته كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه، طبعا هذا اختلاف فيه كيفية الجلوس، كون يجلس يعني متربعا، كون يجلس يأكل، كيفية الجلوس طبعا اختلاف فيما كيفية جلوس الأكل، يعني عندما يعني يذكر أنه كان يجلس على هذه الآية، لكن جلوس وقيام وقعود والآخر كذا هذه جبلة للناس، لكن كيف يجلس إذا جلس طبعا اختلاف فيه كيفية جلوس الهيئة. نعم وش اللي بدو إنما جعل من يتمنوا، لا هذا حديث، هذا هو الذي فيه الكلام حول النص على الناس. وأما قضية يعني باقي الحديث إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، هذا طبعا هذا ما في شيء ينفع.